بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنكون متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هي في يده.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته. اللهم أدم صلواتك على صفوتك من الخلائق الهادي إلى حميد الطرائق سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربهم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن دان لك باتباعهم وحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلق بالشهادة، ويقول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن أناسا، وفي لفظ أناسا، وهو هكذا في الأصل، كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وفيه أيضا زيادة: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة فلا اعتبار لذلك القول. وفيه ما اشتهر أن الشريعة تحكم بالظاهر، وفيه أن بعض المخبئات التي كان يظهرها الوحي كان أمر مختص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده بين القوم. كما يشير إلى هذا الحكم حديث: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، عن الفئات الضالة المنحرفة التي تظهر من بعده وتكون سبب الفتنة في أمته. وفي إشارة أنه وهو المؤيد بالوحي لو كان هناك لقتلهم قتل عاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول سيدنا عمر: ما سمعتم من أن الوحي انقطع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. من أظهر لنا خيرا إيمانا وعدالة أمناه، وفي لفظ أمناه جعلناه عندنا مؤتمنا، صيرناه عندنا أمينا معنا. وفي لفظ جاء سيدنا عمر: من أظهر لنا خيرا أو منكم غيرا ظننا به خيرا وأحببناه، وليس لنا لا تعلق لنا من سريرة ما أسر وأخفى بشيء. لا إله إلا الله. فمحاسبته على الله جل جلاله. وفي هذا إذن ما كان حتى أيام الوحي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من أهل النفاق وغيرهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عليه الصلاة والسلام. وإذن يدور الأمر على وجود العدالة وما يشترط في الشاهد من المروءة ونحوها، ومعنى إظهار الخير، وكذلك الوقوع في المعصية وإظهار ذلك يقدح ويترتب عليه رد الشهادة له عندما يشهد فيه. وإلا فالأصل أن المسلمين كلهم عدول، وحينئذ يترتب الأمر على ما يظهر وليس على أحد من المحتسمين في الدعوة ولا من الحكام والقضاة أن يتجسس على أحوال شهود ولا سواهم. عليه أن يأخذ ما ظهر وأن يحتاط فيه بالجرائم والأحوال الباردة الظاهرة، وأن يكون ذا فطانة يتوصل إلى إدراك الأمر بالطرق الميسورة المشروعة من دون تجسس بطلب الأمارات المعرفة، فلا رخصة في ذلك. قد سمعنا قول الله: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومعناه لا تجسسوا، لا خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله تعالى. فليس لآمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يتجسس أو يبحث أو يقتسم أو يقتحم على الناس ديارهم أو منازلهم بظن أن عندهم منكر، إلى غير ذلك من هذه الوسائل أو الأسباب. فلا تشرع في شريعة الله تبارك وتعالى، والناس بعد ذلك ما بين مستور لا يعرف بشيء من المعاصي، وإن وقعت منه هفوة أو زلة لا يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بها لأنه في الغيبة المحرمة. ومن كان من الناس مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيله، هذا فاجر معلن معصيته ومخالفته، فلا تقبل شهادته. ويعلم بعد ذلك اختلاف الذنوب، إلا أنه وراء الذنوب وفعل الكبيرة وجوب أن يكون الشاهد ذا مروءة. فبعض الأشياء أيضا غير المحرمة تقدح في أهلية الشهادة، وإنما يصح أن يكون شاهدا من كان عاقلا بالغا حرا مسلما. فلا تقبل شهادة الكافر ولو على كافر. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم وكذلك ترد شهادة الفاسق. فلا بد من العدالة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال: ممن ترضون من الشهداء. الفاسق ليس بمرضي الحال، ولا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زاني ولا زانية، كما جاء في الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما. وإذن من ارتكب كبيرة وأصر على صغيرة خرج من دائرة العدالة ولم تقبل شهادته. وقال الأكثر أن الكبيرة ما أوجب الله فيه الحد، ومده بعضهم إلى كل ما ورد فيه وعيد شديد بنص الكتاب والسنة. وهذا أكثر ما قيل في تعريف الكبيرة عند القول بأن في الذنوب كبائر وصغائر. ويقول بعض أهل العلم: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. وقد ألف الشيخ ابن حجر الزواجر في اكتراف الكبائر، وعد كثيرا من ذنوب الكبائر. وعندنا في الحديث مر أن عده صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور أنها من أكبر الكبائر، وجلس عند ذكرها وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ومن تعظيمه للأمر وتحذيره الشديد حتى قال من حواليه: وددنا لو أنه سكت، خوفا من غضب الله تبارك وتعالى بما غضب نبيه صلى الله عليه وسلم عند ذكر قول الزور وشهادة الزور، لأنه يترتب عليها إبطال الحقوق والاعتداء على حق الآخرين، ويكون ذلك من التعدي على حدود الله ويضر بواقع الناس. فلهذا أغلظ القول فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عرفنا اشتراط العدالة لقبول شهادة الشاهد، وأن العدالة التي هي لغة الاستواء العدل المستوي في الطريقة شرملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب ما يخل بالمروءة. هذا هو العدالة المعتبرة. وذكر لنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. كان متكئا جلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. إذن فتنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. يذكر بعض العلم انقسام الكذب إلى 4 أقسام: أشدها الكذب على الله تبارك وتعالى، فمن أظلم ممن كذب على الله. ثانيها الكذب على رسول الله، قال: فمن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثالث الكذب على الناس في شهادة الزور، إثبات ما ليس بثابت وإسقاط ما هو ثابت. الرابع الكذب للناس، من أشد الكذب في المعاملات، أحد أركان الفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلم أن شهادة الزور ما ليست مجرد أنها من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر. فإذا أقر شخص أنه شهد شهادة الزور أو قامت البينة على زوره في الشهادة يعذر، يقول أبو حنيفة: يشهر به في الأسواق أو في قومه أو محلته بعد صلاة العصر في مكان يجتمع فيه الناس، ويقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه حذروا الناس منه. ويقول أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة من عرف عنه شهادة زور وقر بها نوجعه ضربا ونحبسه. وهكذا يقول الشافعية للحاكم والإمام من يعزر شاهد زور سواء بضرب أو بحبس أو زجر. ورأى يشهر أمره فعلم جاء عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ضرب شاهد الزور 40 صوتا وسخم وجهه يعني سوده وأبرزه بين الناس معزرا له. وهكذا يقول المالكية والحنابلة أنه شاهد الزور يعزر يطاب في الأسواق ويشهر أمره ليكون عظة واعتبارا وردعا أن ينحدر أحد إلى قول الزور وشهادة الزور. وبعد ذلك إذا ظهر عليه الندامة والتوبة فكغير من الكبائر ما تقبل توبته ما تقبل شهادته حتى بعد التوبة إلى أن يمضي عليه زمان وهو مقدار سنة مستقر فيها ثابت على التوبة فحينئذ ترجع إليه العدالة بعد ذلك. فيجب الحذر من زيادة كما قد جاء في الخبر أن من جاء في شهادة عند حاكم فزاد كلمة في شهادته لم ينزع رجله من مكانه إلا وهو في سخط الله بغضب الله ما يرفع رجله قد غضب الله عليه زيد كلمة واحدة في الشهادة أو نقص كلمة متعمد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا جاءكم الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ترى الشمس نعلم قال على مثلها فاشهد أو دع اترك. فلا يجوز أن يشهد على أمر قال يقول أظن الظاهر هكذا قد حصل إيش هكذا إذا ما أنت متيقن ومتذكر وقت الأداء فاسكت ولا تتعرض للشهادة حتى تكون مستوثقا مما كنت. ويقول ابن عباس ذكر عند صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس أو ما بيده إلى الشمس. فتحرم الشهادة من غير علم وتذكر للمشهود وقت الأداء سواء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وبذلك يعلم أن شهادة الأعمى ما تقبل وذلك أنه ما يرى كما ترى الشمس وما فيما يتعلق بالرؤية ما تقبل فيه كما يدل عليه رواية لا ترى الشمس على مثلها فشهد هذا ما يرى الشمس الأعمى ما يرى الشمس. ويروى عن أبي حنيفة حتى فيما شهده قبل العمى ما عاد تقبل شهادته بعد العمى. والخلاصة أنه مختلف فيما يتعلق بالأعمى ولكنه لو أمسك إنسانا كلمه بكلام يشهد به عليه فلم يطلقه إلى أن وصل عند الحاكم سواء فهذا شهادته تقبل لأنه قام مقام العيان والمعاينة إمساكه به وعدم تفليت وسبه وهكذا. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال عن أخوت يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويجب أن يكون مستند الشهادة أقوى أسباب العلم المشاهدة والعلم اليقيني. وبذلك قالوا فيما يتعلق بالنكاح والبيع والإيجارات ونحوها أنها قد تختلط فيها الأصوات فلا بد من مشاهدة بيع المشتري والعاقد والمعقود له والولي والزوج عند نطقهم. ويقول الحنابلة أنه إذا تيقن الصوت وعرفه معلوم عنده فيكفي سماعه من دون أن يشاهد، لكن قال غيرهم لابد يشاهد الولي حين يعقد وينكح ويشاهد الزوج حين يقبل، وكذلك فيما يتعلق بالأنواع البيوع والإيجارات ونحوها لابد من مشاهدة ذلك. تبقى مسائل لا يمكن فيها المشاهدة وما يشهد عليه بالكثرة السماع والاستفاضة، فلها مجالاتها في القضاء. ثم ذكر لنا حديث الحكم باليمين والشاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وسلم قضاء بيمين وشاهد، خرج مسلم وأبو داود وقال سند جيد، نسائي وقال سند جيد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرج أبو داود الترمذي وصححه بن حبان. فجمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين من بعدهم يقولون يصح القضاء بشاهد ويمين، المدعي في الأمر إذا معه شاهد واحد وما حد معه شاهد ثاني فيحلف يمين مقابل الشاهد الثاني، وقد قضى بذلك سيدنا أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وحكم به مالك والشافعي وأحمد فقهاء المدينة وعامة جماهير العلماء، وجاءت في ذلك الأحاديث. لكن يذكر عن أبي حنيفة أنه ما يكتفي باليمين مع الشاهد، فلا بد من شاهدين. وعندك في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، يعني بين للمدعي وفوقها يمينه، فعلمت ما قال الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء قبلهم من الصحابة والتابعين. إذن علمنا ما ذهب إليه الجمهور من القضاء بشاهد واليمين، فإذا كان ما وجد شاهد إلا امرأتين قال المحل الشاهد الثاني بيعطي يمين. يقول الشافعية والحنابلة لا، إنما قضى صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، ما هو بامرأتين يمين أو برجل وامرأتين كما جاء في القرآن، أما بامرأتين ويمين فيقول الشافعية والحنابلة لا، لا تقبل اليمين مع شهادة امرأتين، لأن المرأتين اعتبرت فيما لو كان شهادتهما مع شهادة رجل. وعند الإمام مالك قول كالشافعي والحنابلة بأنه لا تقبل، والقول الثاني أنه تقبل اليمين مع المرأتين مع شهادة الامرأتين فيما يتعلق بالأموال. لا إله إلا الله. ومع ذلك فالجمهور اشترطوا ألا يمكن للمدعي إقامة شاهد ثاني أو امرأتين مع شاهد الأول، فيكتفى حينئذ بيمينه. وعلمت ما قال الحنفية من أنه لا يقضى بشاهد واحد مع يمين، فلا بد من شاهدين أو رجل وامرأتين. فعدوش حديث في الدعوة هذا باب مستقل، لو يعطى الناس بدعوهم، فهو في باب الدعاوي والبينات. أصلح الله أحوالنا وأحوال المؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارزقنا الإنابة والإخبات والاستقامة والثبات على ما يحبه منا ويرضى به عنا، ووقانا جميع الأسوأ، وأصلحنا السر والنجوى، ورعانا بعيننا حيثما كنا وإنما كنا في الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الفاتحة.